مساء الخير على صديقنا العزيز، كل سنة وانتم طيبين. أيام ذي الحجة المباركة على وشك الانتهاء، وعيد الأضحى على الأبواب. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله نقول للحجاج بعد أيام قليلة حج مبرور وذنب مغفور. الأيام دي بنشوف حجاج مصريين سعداء بأن ربنا كتب ليهم أداء الفريدة أخيرا بعد سنوات طويلة من الانتظار. منهم اللي بيقدم في القرعة بقاله أكتر من 10 و15 سنة، بل بتوصل في بعض الحالات لأكتر من 30 سنة، زي ما حصل مع الحاجة انتصار.
يعني ليه أكتر من 30 سنة وأنا بحلم هالحلم؟
30 سنة؟
أكتر من 30 سنة
يا الله.
وأنا نفسي أجي المكان ده، ربنا اختارني وكان اسمي أول اسم في الكشف.
يا سلام،
والله أول اسم في القرعة.
في المقابل صبر بعض الناس بينفذ، واليأس من تحقيق حلم الحج بيتمكن منهم، خاصة لو كانوا كبار في السن زي الحاجة المصابر اللي ابنها بيحكي عن تقديمها لمدة 5 سنين متواصلة في القرعة لكن بدون نصيب. كل سنة كانت بتشوف الحجاج في التلفزيون وتعيط وتقول لأولادها أن نفسها تحج قبل ما تموت، وده اللي دفع صابر للبحث عن طريقة لغاية ما جاب تأشيرة زيارة لأمه وأخته وقرروا يروحوا الحج بشكل غير نظامي. لكن ولسوء حظهم الشرطة السعودية نظمت السنة دي حملة بعنوان لا حج بلا تصريح، بهدف ضبط مخالفي قوانين الحج. الابن بيحكي ان امه واخته تفاجئوا بطرق شديد على ابواب الشقة اللي كانوا فيها في مكة الساعة 4:30 فجرا، ولان الموقف كان مرعب فهم ما فتحوش الباب، لكن رجال الشرطة كسروا بالقوة ودخلوا غرف النساء بدون مراعاة للخصوصية وخدوهم مع اخرين في حافلات نقلتهم الى خارج مكة. التصرف ده اللي هو اقتحام البيوت بالقوة وترحيل المخالفين تحول لظاهرة. مصريين كتير موجودين في مكة وثقوه بالفيديوهات اللي انتشرت على وسائل التواصل، واللي ظهر في واحد منها رجال الشرطة وهم بيقولوا انهم خبطوا على الباب لمدة طويلة قبل ما يضطروا لكسره. اللي حصل مع مصابر اتكرر مع ناس كتير وتسبب في حالة خوف وقلق عند المصريين اللي أهلهم رايحين يحجوا بتأشيرات زيارة أو عمرة، لدرجة اننا شفنا شاب خايف على والدته بيستغيث بخادم الحرمين وبيقول له هي تجارة ولا عبادة؟
يا جدعان ده الام راحت السعودية حجة، يا جدعان مش عارفة تعمل حجة، يا جدعان يا جدعان ارحمونا، يا جدعان يا جدعان ده احنا مش عارفين يا جدعان حتى نعبد ربنا، يا جدعان يا جدعان سيبونا في حالنا يا جدعان. انت بيقول عليك خادم الحرمين، انت كده مش خادم الحرمين، هي تجارة ولا عبادة. امانة عليك لوجه الله هتتسامح له، خلي امي تعمل الحجة هناك يابا.
الحملة السعودية غير المسبوقة ضد مخالف الحج او الحجاج غير النظاميين سرعان ما ظهر انها بتستهدف المصريين اكتر من اي جنسية تانية، خاصة بعد تلميح مدير الامن العام السعودي ورئيس اللجنة الامنية للحج الفريق محمد البسامي لكون المصريين هم اكتر الجنسيات مخالفة لقواعد الحج. فردوا على سؤال لمراسل مصري حاول يقول له ان شركات السياحة السعودية هي كمان متورطة في استقطاب الراغبين في اداء الحج بطرق غير نظامية.
أرغب في هذا الموقف أن أذكر ما هي الجنسية الأكثر مخالفة في توظيف تأشيرات السياحة لغرض لأداء تأشيرات الحج، فأنت تعرف أكثر مني.
ليه المصريين هم الأكثر مخالفة في الحج؟ وهل أصبح الحج من مصر للأغنياء بس؟ ده اللي هنحاول نعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. أهلا بكم. المستشار تركي الشيخ قال إن عدد زوار موسم الرياض لعام 2023 وصل ل 20 مليون زائر جم من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع طبعا بفعاليات ترفيهية وفنية ورياضية بعد ما قدمت ليهم المملكة تسهيلات كبيرة. كل اللي عليك أنك تحصل على تأشيرة سياحية وتحجز الحفلة اللي عايز تحضرها وتاخد شنطتك يا سيدي وتسافر في رحلة مش هتكلفك أكتر من 15 أو 20 ألف جنيه. لكن في المقابل لو عايز تروح تحج هتلاقي الموضوع صعب. أولاً عدد الحجاج عامة أقل بكتير، وفي السنوات الأخيرة الرقم بيقل بدل ما يزيد. يعني مثلاً سنة 2019 عدد الحجاج كان 2.5 مليون حج، لكن في سنتين الكورونا تراجع الرقم ل 10,000 حج بس في 2020 و 60,000 حج في 2021 قبل ما يزيد ل 600,000 حج في 2022، ثم يقترب من الأرقام الطبيعية في 2023 1,800,000 حج، وسط توقعات بأن يوصل السنة دي لحوالي 2 مليون حج. الرقم القليل ده مقارنة بأعداد المسلمين حول العالم بيفرض على المملكة تحديد كوتا لكل دولة لا تتجاوزها لأسباب غير مفهومة. فمصر البلد القريب جغرافياً والعدد سكانه أكتر من 100 مليون نسمة بأغلبية كبيرة مسلمة، نصيبها بيكون قليل جداً. السنة دي مثلاً عدد الحجاج المصريين نظامياً 56 ألف حاج بس. طبعاً في المقابل مئات الألاف من المصريين بيتنافسوا كل سنة على الكوتا الصغيرة دي، وده بيتسبب في رفع الأسعار، لأن الحكومة بدل ما تدعم الحج بتشوف فيه فرصة لزيادة إيراداتها من جيوب الحجاج. وقبل ما تستغرب من موضوع دعم الحج، خليني أقولك إن بلد زي أندونيسيا اللي المسافة بينها وبين السعودية بتوصل لعشر ساعات سفر بالطيران المباشر، بتدعم تكلفة الحج بنسبة كبيرة، وصلت السنة دي لـ40%، رغم إن حصتها من الحجاج 241 ألف حاج، يعني أكتر من 4 أضعاف الحجاج المصريين. الحج الأندونيسي الواحد تكلفته الإجمالية أقل من 94 مليون روبية، يعني حوالي 6,000 دولار. الحكومة هناك بقى بتدفع منهم 2,500 دولار، والحج بيكون عليه دفع 56 مليون روبية، يعني 3,500 دولار، شاملين الطيران والإقامة وكافة التنقلات. لك أن تتخيل أن الرقم ده بيساوي 160 ألف جنيه بس. في المقابل تعال بقى نشوف تكلفة الحج في مصر. حج القرعة الحكومي وصل ل 150 ألف جنيه من غير تذاكر السفر اللي بتتراوح ما بين 35 و 50 ألف جنيه. حج الجمعيات الأهلية بيزيد شوية وبيكلف 235 ألف جنيه. أما بقى الحج السياحي فبينقسم لثلاث درجات: بري، وده تكلفته من 200 ل 225 ألف جنيه، واقتصادي، وده بيوصل ل 260 ألف جنيه، وخمس نجوم، وده تكلفته 450 ألف جنيه. يعني الحاج المصري اللي بيقبض الحد الأدنى للأجور محتاج مرتب 33 شهر عشان يجمع تكلفة أرخص حج اللي هو القرعة، بينما الحاج الأندونيسي اللي بيقبض الحد الأدنى للأجور محتاج مرتب 11 شهر بس عشان يجمع تكلفة الحج. ما ننساش طبعاً أن أسعار الحج من مصر ارتفعت في السنين الأخيرة بشكل غير مسبوق بسبب الانهيار الاقتصادي والتعويم المتكرر للجنيه. تخيل أنه سنة 2015 كنت ممكن تحج بأقل من 30 ألف جنيه. وقتها رسوم حج القرعة كانت ب 23 ألف جنيه، وتذكرة الطيران كانت بحوالي 6,000 جنيه. ده معناه أن أسعار حج القرعة زادت في 9 سنين بنسبة 650%. حتى الحج السياحي الخمس نجوم كان ب 49 ألف جنيه، يعني زاد دلوقتي بنسبة 900%. والحج الاقتصادي كان ب 20 ألف جنيه ساعتها، يعني زاد بنسبة 1300%. الأرقام دي تديك فكرة إحنا اقتصادنا حصل له إيه، وما تقوليش حسبها بالدولار، لأن المواطن ما بيقبضش بالدولار، ولا في أي قطاع حصل زيادة في مرتباته تناسب الزيادة دي. هل تعرف حد مرتبه زاد في الفترة دي 10 أضعاف؟ مستحيل. معاناة المصريين الاقتصادية سبب رئيسي في إنهم يبقوا الجنسية الأكثر مخالفة في الحج. ملايين المصريين من الناس الطيبة اللي على الفطرة مشتاقين لزيارة بيت ربنا وأداء الفريضة، ومهما تقول لهم إنه الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ده مش هيشبع لذة العبادة اللي نفسهم يشعروا بيها. عشان كده هتلاقيهم بيدوروا على البدائل المتاحة، فتبدأ تسمع عن ظاهرة الحج بالتقسيط. تدفع الفلوس اللي معاك مقدم وليكن 50 ألف جنيه وتروح تحج، وبعد ما ترجع تقعد بالشهور والسنين تدفع الأقساط اللي عليك مع خطورة التعثر في السداد. طبعا ظاهرة غريبة استدعت من مفتي الجمهورية أنه يتكلم عنها ويقول أنها مباح، ولكن إذا كان الشخص اللي يملك نفقة الحج كاملة فالله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على عدم أداء الحج. بس زي ما قلنا الناس عايزة تؤدي العبادة، ومع المعوقات الكتير اللي موجودة بدأ يظهر سمسرة الحج اللي سهلوا للناس الحصول على تأشيرات سياحة وعمرة في رمضان وشوال، وبعدها بيتم تسكنهم في بيوت داخل مكة أو قريبة منها مع توفير ما يلزمهم من أكل وشرب عشان ما يحتاجوش يخرجوا من البيت نهائيا، وبالتالي يكونوا بعاد عن الأمن لغاية ما يجي وقت الحج، فيحاولوا يندمجوا مع الحملات النظامية ويؤدوا المناسك في رحلة شاقة ومكلفة، لأن الحجاج غير النظاميين ما بيتمش توفير خيام ليهم، وبالتالي بيكون عليهم افتراش الطرق والمساجد في درجات حرارة مرتفعة جدا بتوصل السنة دي ل 45 درجة مئوية. كمان ما بيقدروش يستخدموا الحافلات اللي بتوفرها إدارة الحج للتنقل داخل مكة، لأنها بتمر بنقاط تفتيش بهدف كشف المخالفين. خليني أقولك أن السلطات السعودية أوقفت أكتر من 300 ألف مخالف. نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية عادل حنفي قال أن الغالبية العظمى منهم مصريين، في حين بيقدر عضو اتحاد الغرف السياحية مجد صادق عدد المصريين المخالفين بأكتر من 200 ألف شخص. كمان الأمن السعودي ضبط 140 شركة سياحة وهمية بينظموا حملات حج غير رسمية، وأعاد 100 ألف مركبة مخالفة، ومنع أكتر من 170 ألف مقيم في المملكة من دخول مكة بسبب عدم حصولهم على تصريح الحج اللي تكلفتها من داخل المملكة بتتراوح بين 4-6 آلاف ريال. العقوبات المعلنة على المخالفين هي غرامة 10 آلاف ريال وترحيل الأجانب خارج السعودية بعد تبصمهم لمنعهم من دخول المملكة عدة سنوات. أما اللي بيتقبض عليه وهو بينقل أحد المخالفين بتكون عقوبته السجن 6 شهور وغرامة 50 ألف ريال مع ترحيله بعد انتهاء العقوبة إذا كان أجنبي، فضلاً عن مصادرة وسيلة النقل. مصر هي كمان بتفرض عقوبات على مخالف الحج، لكنها بتقتصر على شركات السياحة اللي بتنظم الرحلات، وبتفرض عليها غرامة تتراوح من 1 مليون لـ3 مليون جنيه مع مضاعفة الغرامة في حال تكرر الأمر. طيب يا ترى الحج غير النظامي حلال ولا حرام؟ هيئة كبار العلماء في السعودية أفتت أنه لا يجوز الحج بدون تصريح، وأن اللي بيعمل كده آثم شرعا، لأن الالتزام بالقوانين يتفق مع المصلحة اللي الشريعة جات لتحقيقها، بالإضافة لدرء المفاسد المبنية على عدم الالتزام بإصدار التصاريح. لكن دار الإفتاء المصرية قالت رأي مختلف شوية، وهي أنه الشخص اللي يذهب ليعتمر ويظل متخفي انتظارا لموسم الحج يأثم شرعا، لكن حجته وعمرته صحيحته. وقالت أن الحالة دي تشبه اللي بيسرق زجاجة مية ويتوضأ بيها للصلاة، ففي الحالة دي صلاته صحيحة لكنه آثم لأخذ شيء بغير حق. ردود الفعل تجاه الحملة السعودية انقسمت ما بين مؤيد ومعارض. رأي بيقول أن الغلط من البداية على المخالف لأنه كسر القوانين وبيعرض نفسه وغيره للخطر بسبب الزحام وارتفاع درجات الحرارة. ورأي تاني بيقول أن الشرطة المفروض تحاول تمنع وصول المخالفين لمكة، لكن مدام وصلوا فخلاص تسيبهم يؤدوا الشعائر، لأن ربنا قال في القرآن من دخله كان آمنا، وكمان لأن طريقة اقتحام البيوت بالشكل ده غير مقبولة، ووارد اللي جواها ما يكونوش مخالفين، زي فيديو انتشر لمصريات رجعوا المكان اللي قاعدين فيه لقوا أبواب كل شقق العمارة مكسورة. فأنت كده بترهب الحجاج وبتاخد العاطل بالباطل زي ما بيقولوا.
بصوا احنا في السعودية في البلد الأمين، بيخش على الستات كسر علينا الباب،
نزل بوست،
بص المنظر يرضي ربنا.
عشان كده لازم يكون في حلول لتفادي تكرار الأزمة في السنين اللي جاية. محتاجين كوتة مصر من الحجاج تزيد، وبدل ما تبقى 56 ألف تبقى 100 ألف على الأقل. احنا بلد كبير وقريب جغرافيا من السعودية، والراغبين في أداء فريضة الحج بيكونوا في حدود 500,000 شخص سنويا. كمان لازم الحكومة وشركات السياحة والطيران يراعوا ربنا في الأسعار شوية ويقللوا مكسبهم. ما يبقاش الحج الأندونيسي دافع ما يساوي 160 ألف جنيه والحج المصري دافع من 200 لـ450 ألف جنيه. طبعا مش محتاجين نتكلم عن الاقتصاد اللي لو كان السيسي أداره بشكل صحيح ما كانش آلاف المصريين اضطروا يحجوا بالتقسيط أو بشكل غير نظامي، ولا كان زماننا بنتكلم عن ظاهرة تراجع شراء أضاحي العيد بسبب ارتفاع أسعارها ولجوء بعض المصريين لذبح الأضاحي في دول أفريقية بأسعار مخفضة، في ظاهرة حذرت منها دار الإفتاء وقالت إنها خطيرة لأن الأضحية سنة مؤكدة في حق من يستطيع القيام بها في بلده، والأقربون أولى بالمعروف، وهناك العديد من الفقراء والمحتاجين في مصر كلها. ولا كان زمان كتير من الأسر المصرية داخل العيد وهي شايلة هم أسعار الهدوم الجديدة واللحمة والعزومات والخروجات بدل ما تكون سعيدة ومبسوطة، لأن الفرحة في عهد السيسي بقت غالية قوي. في النهاية كل سنة والطيبين، عيد أضحى سعيد عليكم وعلى حبايبكم، وإن شاء الله الحجاج كلهم يرجعوا بالسلامة بحج مبرور وذنب مغفور وربنا يكتبها لكل مشتاق. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام، هتلاقي اللينك في الوصف. واستنانا كل يوم 2 وجمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. سلام.